أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا على أصول ديننا التوحيد والعدل والنبوة والإمام والمعاد يوم القيامة. اللهم وفقنا للعمل بفروع ديننا الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله تعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة تقر بها أعينهم ويرهم بها أنفسهم من الجن والإنس أجمعين. لا زلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان الفضائل الشاملة لأئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة ومناقبهم بقدر ما نفهم ونستطيع. وقد ورد في هذه الزيارة عن الإمام الهادي عليه السلام وصراطه، فهو يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم حزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه، أي أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم صراط الله. الصراط في اللغة هو الطريق المستوي، فلذلك يسمى الدين صراطا، يسمى الدين صراطا لأنه طريق إلى الثواب، لأنه طريق إلى الكمال، لأنه طريق إلى الله تبارك وتعالى. وسمي أمير المؤمنين عليه السلام صراطا لأن معرفته والتمسك به تؤدي بنا إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الانحراف عن جادة الحق. أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم الصراط الموصل إلى الله تبارك وتعالى، وطبعا تبعا لسيدهم ورسولهم ورسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الطريق المؤدي إلى الله تبارك وتعالى. يعني هناك طرق مختلفة لكي لا نتوهم أنه الصراط المستقيم يعني الطريق المستقيم، فنستطيع أن نسلك طرق مستوية أو منحرفة لكي نصل إلى الله. لا، ليس الكلام، بل أئمة أهل البيت هم الصراط وهم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا توجد هناك طرق لا منتوية ولا منحرفة ولا مستديرة ولا مقوسة ولا 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 توصل إلى الله. هذا هو الطريق الوحيد وهو الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وهناك روايات وأحاديث كثيرة أشارت إلى هذا المعنى، منها حديث المفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم، كما ورد في بحار الأنوار. أيضا حديث أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: ليس بين الله وبين حجته حجاب، فلا لله دون حجته سد، نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سره. أيضا هذه الرواية في بحار الأنوار المجلد 24. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. وهذا المعنى إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما في سورة الأنعام الآية 153. وهذه الآية مفسرة بأهل البيت عليهم السلام من طرق العامة والخاصة، من طرق العامة والخاصة. وأيضا جاء في الأخبار المتضافرة من أحاديث الفريقين أنه لا يجوز أحد الصراط يوم القيامة إلا من كان معه خك من علي عليه السلام بالجواز، كما ورد هذا الحديث في غاية المرام صفحة 262. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الصراط المستقيم وهم الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وكل من ترك هذا الطريق فهو منحرف، فهو منحرف عن الجادة، وإن توهم أنه قد وصل. لا زال الكلام في العقيدة الثالثة والعشرون، وهي عقيدتنا في الإمام. وبينا أن المصنف رحمه الله ذكر عدة محاور للكلام في هذه العقيدة، منها المحور الأول ماهية الإمام، وبينا الإمام لغة واصطلاحا، ثم بعدها انتقلنا هل أن الإمام من أصول الدين أم أنها من أصول المذهب أم أنها من فروع الدين، وبينا الخلاف بين الفريقين، بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. اليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث في المحور الثالث، في المحور الثالث، وهي كيف تكون الإمامة. يعني عندنا مفهوم للإمام، وأخواننا من السنة عندهم مفهوم للإمام. بينا أن مفهوم الإمام على رأي الإمامية هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، بحيث أن هذا التعريف يشمل الولاية التكوينية والولاية التشريعية، وسيأتي بيان هذين الولايتين إن شاء الله، ومن هو الذي خالفه في هذا، أم أن هناك إجماع من قبل علماء الإمامية على الله شأنهم الشريف. بينما الأبناء العامة أو السنة ذهبوا إلى أن الإمامة ليست بهذا المعنى، وإنما الإمامة كما قالوا رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عنه، رئاسة عامة تنطبق على أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وإلى آخره على تعريفهم. بينما نحن الإمامية نعتقد أن هذا التعريف مقدوح مخدوش، وفيه أبوات وفجوات كثيرة قد بينا بعضها في الدرس السابق. إذن الإمام على رأي الإمامية هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، وتشمل الأمور الظاهرية والأمور الباطنية، وأيضا تشمل أمور نحن لا ندركها، نحن لا ندركها. هنا يأتي السؤال، إذن هم يقولون بالإمام الفريق المخالف الطرف المقابل، ونحن نقول بالإمام، هم كيف يوجهون الإمامة؟ يعني أبو بكر بأي شيء جاء وصار إمام؟ جاء بقوة السلاح بالقهر. وعمر كيف جاء؟ جاء بالوصية. وعثمان كيف جاء؟ جاء بالشورى. أقوالهم متضاربة، يعني حتى تعاريفهم لا تنطبق على عنوان من العناوين. يعني لو سلمنا بما يقولون فنجد أن ما يقولوه متضارب. هنا يأتي السؤال، النزاع واقع بين المسلمين، النزاع واقع بين المسلمين في طرق ثبوت الإمام. يعني بعبارة أخرى، مصدر شرعية السلطة هذا الذي يصل ويكون إمام، ما هو مصدر شرعية السلطة؟ رئيس الوزراء مصدر شرعية شنو؟ من البرلمان، من التوافقات الموجودة بين الكتل السياسية، فصار عنده، فصار رئيس وزراء شرعي، صار رئيس وزراء شرعي. أما تجي انقلابات عسكرية فمعناها ما في شرعي. إذن نأتي هنا، ما هو مصدر شرعية السلطة للإمام؟ وقع الخلاف منهم، وهو المذهب الحق، وهو رأي الإمامية، وما هذا ما نعتقده أن الإمام بالنص، أن الإمام بالنص. وهناك قول آخر قال أن الإمام بالاختيار، أن الإمام بالاختيار. والقول الثالث ذهب إلى أن الإمام بالميراث، ذهب إلى أن الإمام بالميراث. ما هو رأي الإمامية؟ رأي الإمامية أن الإمام بالنص، أن الإمام منصوص عليها من قبل الله تبارك وتعالى، ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبل الإمام الذي نصبه رسول الله. فالرسول ينصب إماما وينص عليه، والإمام ينصب إماما وينص عليه، وكذا الذي بعدها إلى أن يصل الأمر إلى آخر الأئمة. إذن ذهبت الإمامية، سنتكلم الآن في الطريق الأول وهو النقص. ذهبت الإمامية ما عدا الزيدية، التفت إلى اعتقاد الزيدية. بين قوسين الزيدية بعض الكتب أيضا محسوبة، يعني بعضهم يقول الإمامية ويقصد الزيدية، لأن الإمامية يقولون بإمامة أمير المؤمنين ولكن يتوقفون عند زيد بن علي. الزيدية شنو وجهة نظرهم؟ وأرجع إلى رأي الإمامية الاثنى عشرية. الزيدية هكذا يقولون، يقولون نحن أيضا نعتقد أن الإمامة بالنص، ولكن هذا النص خفي وليس جيد. يقولون أن الإمامة الزيدية بالنص، ولكن هذا النص خفي وليس جليل وليس ظاهر. أي ترجمة حرفية لهذا الكلام بعبارة أخرى، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الإمام عليه السلام بالوصف دون الاسم، بالوصف دون الاسم ما سمى، وإنما أعطى أوصافه، والناس قد قصروا، الناس قد قصروا حيث لم يتعرفوا على الوصف، ولذلك نصبوا أبا بكر إماما وخليفة عليهم فأصبحوا فاسقين بهذا التنصيب. واضح اعتقاد الزيدية؟ أكرر اعتقاد الزيدية، الزيدية يقولون نحن كالإمامية الاثنى عشرية نقول بالنص، ولكن هذا النص على الإمام خفي وليس جلي. أنت شنو وجه الحكمة؟ ما أدري، كل واحد استفهم من كلامه لماذا خفي وليس جلي. يعني النبي نص على الإمام من بعده، ولكن نص النبي كان بالوصف وليس بالاسم،
لم يصرح
باسم مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا، وهذا خلافا لكثير من الروايات الموجودة عندنا، بل هناك تنصيص وتسمية على أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، إن هناك احنا على مبنانا نقول هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح، لأن هناك نص وبالاسم. نعم، في كتاب الله العزيز لم يذكر الاسم، أما في السنة المطهرة موجود الاسم. في كتاب الله العزيز لماذا لم يذكر الاسم؟ لحكمة ومصلحة، لعله لو وجد الاسم لحرك القرآن الكريم، لغيرت الآيات الشريفة، لأنهم هم لم يتحملوا اسم أمير المؤمنين في السنة المطهرة وغيروا السنة المطهرة، وجاءوا بالوضاعين والكذابين والمدسوسين وغيروا السنة المطهرة. فلو وجد اسم أمير المؤمنين وهناك تصريح باسم أمير المؤمنين طبعا أن القرآن سيحفظ. إذن لحكمة ومصلحة اقتضت ذلك. زين، ماذا تقولون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان؟ قالوا الناس فسقوا في هذا الأمر، وكان اختيارهم غير صحيح، لأنهم لم يتعرفوا على الوصف الصحيح، وبالتالي حصل هذا الخطأ ونصبوا أبا بكر خليفة، وأبو بكر هم استغلها فرصة ونصب عمر، نص على عمر، أوصى إلى عمر، وعمر سواها شورى، وبعدها انتقلت إلى معاوية، وعثمان كان يغدق على بني قومه بالأموال، وكانوا يقومون مال الله خرمة الإبل لفتة الربيع، فجعل معاوية كسرى العرب، وبالتالي صار الموقف، بعدها صارت الأحداث في خلافة في أمير المؤمنين، وبعدها الإمام الحسن، والأحداث واضحة تاريخية. إذن هذا هو اعتقاد الزيدية. نرجع إلى اعتقاد الإمامية الاثنى عشرية. إذن الأئمة أو الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون بأن الإمامة بالنص، بأن الإمامة بالنص، فالمرجع لتعيين الإمام الذي ينوب عن الرسول لتسلم قيادة الأمة هو أمران، الأمر الأول النص، والأمر الثاني المعجزة. هذا هو اعتقاده، المعجزة بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي، أنه يعني ادعاء النبوة، لأنه المعجزة اصطلاحا يكون النبي يدعي أنه نبي، لا، هذا القيد غير موجود في الإمام، وإنما الإعجاز أمر طارق للعادة. إذن الإمامية الاثنى عشرية يقولون مصدر شرعية السلطة هو النص، وهناك أمران يتوضح من خلالهما الإمام. الأمر الأول النص، النص من الله تعالى على لسان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، أو النص من إمام ثبتت إمامته بالنص عليه من قبل الرسول. يعني عندما نقول أن الإمام بالنص من قبل الله تبارك وتعالى على لسان الرسول، هذا مثلا نتصور في حق أمير المؤمنين عليه السلام، لكن كيف نتصور الإمام الحسن عليه السلام؟ نتصوره أن الإمام بالنص من قبل إمام سابق ثبتت إمامته من قبل إمام سابق، وهذا الإمام السابق ثبتت إمامته من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام النعمة، كمال الدين في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ظهور المعجزة على يده، ظهور الكرامات على يد الإمام، وكل أئمة أهل البيت عليهم السلام عندهم كرامات وعندهم أمور فوق العادة، بل بعض مفرداتهم وكلامهم يعتبر كالإعجاز في العلم وفي الحكمة وفي الأسرار الموجودة في مفردات كلماتهم سلام الله عليهم. إذن الثاني ظهور المعجزة على يده للتدليل على أنه متعين من قبل الله تبارك وتعالى. إذن الشيعة الإمامين أعلى الله شأنه الشريف يشترطون النص والمعجزة، النص والمعجزة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بوجوب الإمام، الإمامة واجبة، مو كما يقول مثلا أبو حنيفة وغيره من أبناء العامة من السنة أن الإمامة واجب كفاية. لا، أن الإمام واجبة فهي بمثابة النبوة، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، هي بمثابة النبوة. فالإمام هو حافظ التشريع، الإمام هو الذي يحفظ التشريع، فإذا هي ركن عظيم وهي أصل من أصول الدين، هي ركن عظيم وهي أصل من أصول الدين. إذا المسألة عندنا توقيفية، مسألة الإمامة عند الشيعة توقيفية، بعبارة أخرى يعني لا رأي لغير الشارع المقدس فيها، من فلان وفلان لكي ينصب الإمام، المسألة مسألة إمامة توقيفية لا رأي لغير الشارع المقدس فيها، حتى يأتي مجموعة من الصعاليك مثلا ينتخبوا إماما لهم، فلا مجال لرأي العباد فيها، فلا مجال لرأي العباد فيها، ولا بد أن يكون المعين للإمام هو الباري تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى. هذا ما ذهبت إليه الإمامية وهو المذهب الحق. الطريق الثاني
المعجزة، لابد الإمام يعني حقه بالخارج، يعني فعلا حقه عنده لو من شأنه في الإعلام، يعني جميع الأئمة عجزوا في الخارج، يعني
هو قطعا انه عنده ولاية تشريعية وتكوينية كما سيثبت ان شاء الله، يعني الكون كله مسخر طوعي امرهم بامر الله باذن الله، باذن الله تبارك وتعالى. ولكن كثير من ائمتنا ظهر هذا الاعجاز وان لم يصل اليه، يعني هناك مثلا روايات عن ائمة اهل البيت ظهر هناك اعجاز علمي، هناك اعجاز في الكون، هناك اعجاز بالاخبار بالمغيبات بامور ستاتي بامر الله تبارك وتعالى.
الشيخ
إذا شرط مشروط المعجزة
أنه متحقق المعجزة،
نعم،
وإن لم تصل إليه،
وإن لم تصل إليه، نعم، وإنما هذا
الإعجاز يعني ممكن الإيمان الإعجاز لكن ما أعجز ما قدم المعجزة من شأنية الإعجاز، لكن بالخارج ما،
نعم، هو قطعا من شأنيته الإعجاز، لكنه في الخارج إحنا ما نقدر ندعي هذا الأمر. يعني مثلا كل أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكن عندهم إعجاز، قد يكون عنده ولكن لم يصل إليه، وقد يكون للخوارج فقط وللمقربين فقط. يعني هناك أمور مثلا قد تكون حجبت عنه، ولكن هم من شأنيتهم، هذا معنى عام، يعني من شأنهم الإعجاز. وقع في الخارج أو نبي وقع في الخارج أو نبي. نعم هم لم يعطوا الفرصة الكافية بحيث يظهر هذا الإعجاز. يعني لو قيل لهم مثلا ما الدليل على أنكم أئمة، ما الدليل على لعله، ولكن هم حجبوا نهائيا في طوامير في السجون، يعني عتم عليهم، حوصروا، شدد عليهم إلى آخر هذه الأمور، فهم ساروا بما يرضي الله تبارك وتعالى من الحكمة التي تحفظ الدين وتحفظ الناس. الطريق الثاني هو الاختيار. الطريق الثاني هو الاختيار. ذهبت السنة إلى هذا الطريق. أن الإمام طبعاً بنقول الإمام على تعريفه قيادة الأمة فقط، يعني قبل لا يستلم القيادة هو مو إمام، وراء ما يعزوه هو مو إمام، هيك معنى. فقالوا أن الإمامة عندنا تثبت بالاختيار، واعتبروا الاختيار هو مرجع لتعيين الإمام. يعني مرجعية الأمة شنو؟ الاختيار، الانتخابات. مرجعية الأمة هو الانتخابات، يعني الانتخاب الإمام راجع للأمة الإسلامية. فهذا الأمة الإسلامية انحرفت وانتخبت لها واحد دجال متساسل كبني أمية وبني العباس وغيرهم، وهذا الإمام يقول نعم هو هذا الإمام، هو هذا الإمام، لأن الأمة الإسلامية قد انتخبته. ولذلك عرفوا الإمامة، عرفوها بأنها رئاسة عامة، رئاسة دينية تقتصر على إدارة البلاد والعباد فقط. إدارة البلاد والعباد تخاصصها إدارة البلاد والعباد بما يرضي الله، لو ما يرضي هذا الإمام أئمة الجو، ظاهر ما يرضي أئمة الجو، ولا متى كانت أين إدارة البلاد والعباد من بعد أمير المؤمنين عليه السلام، من معاوية وصاعدا فنازلا، وين إدارة البلاد والعباد؟ إذن وهم أيضا يعتبرون واجب كفائي، يعني إذا تصدى له شخص سقط عن بقية الآخر، سقط عن بقية الآخرين. واضح هذا المعنى إن شاء الله. فيجب على أفراد الأمة، هكذا يقولون، فيجب على أفراد الأمة واجبا كفائيا أن يعينوا أو يختاروا منهم إمام يحكمهم، وإلا وإذا ما اختار يقولون مأثومين جميعا، مأثومين جميعا. حتى هذا الإمام شنو وظيفته؟ فقط إدارة البلاد والعباد. الإدارة شلونها؟ ماكو تفصيل، شلون ما يدير خليه يدير، هذا عندهم مفهوم الإمام. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث، بعضهم ذهب إلى أن الإمامة بالميراث، هذا الركن العظيم، دور خلوه مثلا وراث ينتقل من فلان إلى فلان. هذا الرأي الثالث قالت به العباسية، فرقة العباسية وفرقة الراوندية، يقولون الإمامة تثبت بالوراثة. يا بشلون؟ قالوا العباس بن عبد المطلب استحق الإمامة لقربه من النبي دون بني أعمامه، حتى يخرجون شنو؟ الدولة العباسية، شو الدولة العباسية؟ لاحظ كيفية التلاعب بالدين، فأصبح أبو جعفر المهزوم وغيره من أئمة الكفر والضلالة والانحراف، دول صاروا أئمة وصاروا قادة وصاروا ويتوارثونها من فلان إلى فلان. لكن هذا التعريف هو لا يستحق الرد، ولكن لو أردنا أن نرد عليهم نقول أولا نحن نشترط في الإمامة العصمة، نشترط في الإمامة العصمة، وهي غير متوفرة في غير الإمام علي عليه السلام وأولاده، وهي غير متوفرة في غير الإمام علي عليه السلام وأولادي المنصوص عليهم واحدا بعد الآخر. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو ثبت التوارث في الإمامة لوصل إلى النساء والصبيان. بعد أنتم تقولون بالوراثة الإمامة، يعني معناها لو طالع من عندكم واحدة اثنين ثلاثة من هذين المسترجلات يقودن الأمة، لقلتم أن الإمامة بالوراثة وأن هذه النساء هي أيضا إمامة، وهذا الأمر باطل بإجماع المسلمين، وهذا أمر باطل بإجماع المسلمين. الأمر الثالث، نحن نعتقد أنه الإمام يشترط أن يكون هناك نص عليه من قبل الله، ولا يوجد نص في العباس وغيره. إذن يبطل مذهب القائلين أن الإمامة بالاختيار، يبطل مذهب القائلين أن الإمامة بالوراثة، ويثبت القول الحق وهو أن الإمامة بالنص، وأننا عندما نقول بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام فإننا نقول بأنه منصوص عليه من قبل الله تبارك وتعالى على لسان الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول تطبيق هذه العبارة. وصلنا إلى ذلك، فلذلك نقول في العقيدة 23 عقيدتنا في الإمامة قول المصنف رحمه الله: فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص. تفت من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار، وليست هي بالانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه. لعب هذا ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث ثابت من طريق الفريقين، يعني إذا أراد شخص أن يجادل ويناظر الفرق المخالفة فليتمسك بهذا الحديث الشريف، لأنه ثبت من طريق الفريقين من الشيعة ومن السنة. وإذا ثبت أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، إذن هنا نسأل أنفسنا هذا السؤال: إذن الإمام موجود في كل زمان، ولا بد لكل مكلف أن يعرفه وأن يفرغ ذمته باتباع هذا الإمام، لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهنا نسأل: من هو إمام زماننا في هذا الإمام؟ هل هو ملك السعودية مثلا، أو هل هو رئيس مصر، أو هل هو أسامة بن لادن، أم أنه مثلا رئيس العراق؟ من هو الإمام؟ أم أن لكل دولة إمام؟ هذا هو الهرج والمرض. فإذا يا أبناء العامة، أنتم تعتقدون أن هذا الحديث صحيح وقد ثبت من طرقكم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من هو إمام زمانكم؟ هل تستطيعون أن تتحدوا على إمام واحد، أم أن لكم عشرات من الأئمة، وما هي الشروط المتوفرة فيهم؟ بينما الإمامية نحن نعتقد إجماع الإمامية، وكل شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتقدون أن الإمام هو صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء في هذا الآن. فنحن قد طبقنا هذا الحديث، ولكن أين تطبيقكم لهذا الحديث؟ قال: على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض، وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور بالإمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوه، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه. لا يشترط الطاعة في الإمام، يعني ليس من الأمور التي تثبت الإمامة أن الناس تطيع هذا الإمام، لا، هو إمام سواء الناس طاعوا أم لم يطاعوا، إمامان إن قام وإن قعد، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب، صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. في عالم النباتات توجد شجرة، عفوا، اسمها شجرة السيكويا، هذه موجودة في أمريكا، في كاليفورنيا، يعني أمريكا الشمالية. هذه الشجرة يتجاوز عمرها 5000 عام، 5000 عام، بل بعض علماء النباتات يقول أنها كانت طرية وفتية عندما شرع الفرعون خوفو ببناء الأهرام في مصر. بل 5000 عام، يعني الإسلام هجرية 1400، هسه احنا 29 هجرية، شجرة السيكويا. بل بعضهم يقول أكثر من هذا، أنه كانت موجودة في عندما ولد المسيح عليه السلام. كذلك توجد شجرة صنوبر في أيضا في كاليفورنيا عمرها 4600 سنة. فإذا كان النبات يعمر هذه السنوات فنحن نستكثر على إمام يرسله الله لحفظ الشريعة الإسلامية أن يعمر 1000 أو 2000 سنة؟ لا نستكثر هذا الأمر. الكلام فعلا في العقيدة 24 وهي عقيدتنا في عصمة الإمام. قال رحمه الله: ونعتقد أن الإمام كالنبي. التفت. ونعتقد أن الإمام كالنبي. نحن الإمامين بعضهم بعض الفرق حتى النبي لا تقول بعصمته، حتى النبي تصفه بأوصاف بديئة، يعني بأوصاف لا يتصف بها الإنسان المسلم السوي الآن في هذا الزمان. يقول رسول الله يقول وهو واقف، رسول الله يضع السيدة عائشة على كتفيه، رسول الله يسمع الغناء، عندما يأتي عمر يمتنع من ذلك، رسول الله يعبد وجه العميان، يصفون رسول الله بأوصاف عجيبة وغريبة حتى يخرجوا لخلفائهم وقادته، حتى يقول إذا رسول الله هيك يسوي لك مو مشكلة، من أنه معاوية يفعل كذا أو يزيد يفعل كذا أو غيره. قال: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشر والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي. والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة. الآن أسئلة: ما هو الدليل على عصمة الأنبياء؟ من يذكر لنا؟ من يذكر لنا أكو دليل عقلي ذكرناه في عصمة الأئمة؟ ارجع وياي الى العقيدة 16، عقيدتنا في عصمة الانبياء. والدليل، التفت وسط الصفحة بعد تعريف العصمة، والدليل على وجوب العصمة 16، عقيدتنا في عصمة الانبياء عفوا معذرة، بينا معنى العصمة وتعريف العصمة. قال: والدليل على وجوب العصمة انه لو جاز ان يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى وصدر منه هذا الشيء شيء من هذا، فإما أن يجب اتباعه في فعل الصالح أو خطأ أو لا يجب. فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك لأن الله أمرنا بأن نتبع هذا النبي، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. وإن لم يجب اتباعه كذلك ينافي النبوة، بعد إذا الله أرسل النبي لماذا وأمرنا لا يجب عليكم اتباع، هذا ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة. نفس هذا الدليل هنا نستفيد منه في اعتقادنا في عصمة الإمام. قال: والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة بلا فرق، ليس على الله مستنكرا أن يجمع العالم في واحدين. هناك تتم لهذا البحث، الوقت أدركنا، إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.